والآن مع كتاب حول العالم الجزء الثاني أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين تأليف رياض مصطفى العبد الله. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها القارئ العربي الكريم، لقد قدمت لك الجزء الأول من هذا الكتاب الذي بين يديك، أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين، وأقدم لك الآن الجزء الثاني من هذه السلسلة الفريدة والمميزة في نوعها ونمطها وأسلوبها، راجيا من المولى عز وجل أن تنال إعجابك. والله الموفق والمستعان. رياض مصطفى العبد الله. الفصل الأول، عنوان: الكاميرون الباكة. عنوان: أقزام غابة الباكة. عنوان جانبي: فكرة عامة. تبلغ مساحة الكاميرون 475,442 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 6,770,000 نسمة. وأما نظام الحكم فيها فهو جمهوري فيدرالي. لقد تكونت جمهورية الكاميرون الفيدرالية عام 1961 للميلاد من اتحاد مقاطعتي الكاميرون الفرنسية والبريطانية. تدعى عاصمة الكاميرون باسم ياوندا، وأما لغتها فهي الفرنسية والإنجليزية، وهما لغتان رسميتان. تتألف البلاد من سهل ساحلي تكثر فيه المستنقعات، وفي الداخل يغلب عليه الطابع الجبلي مثل مرتفعات أدماوة، وتغطي جزءا كبيرا منه الغابات الكثيفة. عنوان جانبي: مزارع النتيجينية في قرية بنزام الصغيرة وجنوب قرية لومي في الكاميرون. تترامى مزارع النتيجينية حيث يتردد شعب الباكا الأصليين. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: من هم ذلك الشعب الذي يدعى باسم شعب الباكا؟ إن شعب الباكا هم كائنات بشرية تدعى باسم أقزام الباكا، ولقد دعاهم اليونانيون ببوغمايوس، وذلك نسبة للروايات التي كان يقصها الرواد القدامى والذين قد بالغوا في وصفهم، إذ قدروا أن قامة الواحد من شعب الباكا لا تتجاوز 50 سنتيمترا. ومن هنا أيضا جاء الاشتقاق الفرنسي بيجميز، أي بمعنى الأقزام. وأما أحد الرواد البيزنطيين ويدعى نونوزورس، التقى خلال رحلاته بشعب الباكا، وقد قال عنهم إن أقزام الباكا هم كائنات بشرية شبه أسطورية. وبذلك فإننا نرى أن جميع الإثباتات والروايات لم تتمكن من كشف النقاب تماما عن كافة الأسرار التي ارتبطت بوجود أقزام الباكا، وإن تعددت الآراء وتشعبت النظريات، فإن كل منهم يحاول أن يثبت وجهة نظره دون استقصاء عن كسب وعن رؤية واضحة وجلية لا تشوبها شائبة ولا تفوتها فائتة. فالأوروبيون مثلا تمثلوا بأن سلالات أقزام الباكا تنتسب إلى سلالة الشمبانزي القصار القامة. وقد قال العالم الإنكليزي تيرون عندما عرض عليه في عام 1969 هيكل عظمي كان محفوظا في متحف ساوث كانس تيموتون، وقد صرح قائلا: ليس هذا بهيكل كائن بشري، بل هو هيكل شمبانزي. ولم يكن هذا العالم الإنجليزي مخطئا في تشخيصه، بل كان الخطأ من الذي تعمد أن يريه هيكل شمبانزي، إما بداعي الفكاهة وإما بداعي الجهل. إذن فإن الافتراضات والنظريات والروايات المبالغ بوصفها قد أدت إلى خلق أساطير كثيرة حول ذلك الشعب، مما جعلها في بعض الأحيان تتجاوز حدود المنطق. وعبر القرون والسنوات غلف النسيان هذا العالم، ولم يعد يذكر أن هناك في مكان ما شعبا يدعى أقزام الباكا، إلى أن بدأت في القرن 19 ثم اكتشافات الأبغال الإفريقية، فعثر من جديد على شعب الباكا بين الغابات الاستوائية الإفريقية. وعادت الروايات تقص من جديد عن أساطير تروى عن ذلك الشعب الذي بقي مجهولا طوال أعوام وقرون. عنوان جانبي: شبح الغابة ديجنجي. إن المحور الأساسي لموضوعنا هو إزاحة الستار عن سر هؤلاء الأقزام الذين لم يكونوا كما ادعت الأساطير أنصاف آلهة ولا أنصاف قرود، وإنما هم كائنات بشرية إنسانية لهم حياتهم الطبيعية مميزة بالغرابة، ولهم القدرة الخارقة على التكييف والتي أتاحت لهم العيش ضمن الغابات الكثيفة والأبغال الخطيرة، ولهم أيضا الانسجام الكلي في تلك الطبيعة المميزة في نمطها والفريدة من نوعها. يعيش شعب الباكا ضمن جماعات مستقلة منفردة عن بعضها البعض، كل جماعة تتألف من نحو 20 شخصا، وينتشرون في الغابات الممتدة ما بين خليج غينيا وسلسلة براكين شرقي إفريقيا. إن شعب أقزام الباكا يعتبر الشعب الحر الوحيد في هذا العالم الذي لم تقيده سلطة ولم يحكمه سلطان على مدى التاريخ، وهو الوحيد الذي يتمتع بما لم يتمتع به أي شعب آخر من حرية واستقلال رغم وجود الغرباء على أرضه. والوصول إلى شعب الباكا حيث يسكن، عليك التوغل في مجاهل الغابات المرعبة والخطرة. وشعب الباكا يحمل أسماء عديدة، ولكن تلك الأسماء هي عبارة عن أسماء حيوانات أو بعض الأشياء التي يستخدمونها في حياتهم اليومية. ومن الأسماء نذكر منها ما يلي: فواكي تعني الشمبانزي، ناكونو تعني الفلفل الحلو، كاني تعني الشجرة الضخمة. ويقطن شعب الباكا ضمن خيام اللوب مبييه، وهي خيام إفريقية مشهورة، ويترك بعض الخيام خالية من السكان فتبقى مهجورة يلفحها الهواء من كل جانب. وهذه الخيام الخالية هي لرصد شبح الغابة ديجنجي الذي رافق شعب الباكا على مر التاريخ، وهو بالمعنى الآخر جني الغابة المعبود. عنوان جانبي: الدردشة الناعمة. على أطراف الأصابع يقف أحد الرجال من شعب الباكا، وذلك ليتمكن من الإمساك بغصن الشجرة، وبرمحه الحاد المسنون يقطع إحدى الأوراق العريضة، وبمهارة فائقة يطويها بشكل هندسي، ثم يقف بعد ذلك بلا حركة أو همسة، ويبدأ بعزف ألحان موسيقية رائعة من خلال ورقة الشجرة العريضة المطوية بالشكل الهندسي. وهنا تبدأ الدردشة الناعمة بين الصياد والعصافير الصغيرة، وعندما يطمئن لوجودها على الأغصان مترنمة من خلال أعذب الألحان، يتناول رمحه ويجعله كقوس نشاب، ويبدأ بالمهمة الموكلة إليه، فتتساقط العصافير الواحدة تلو الأخرى بينما ترتسم على شفتي الصياد ابتسامة النصر. فشعب الباكة هو سيد الغابة بلا منازع، يتحدى أشعة الشمس اللاهبة والمحرقة، ويتحدى رطوبة المستنقعات المتكاثرة في الغابة، ويتحدى أيضا المخاطر التي تحف به من كل جانب من الوحوش الكاثرة والثعابين الضخمة والحشرات التي تفتك بهم باستمرار. عنوان جانبي: الصيد الكبير. على امتداد شاطئ ذهبي رائع يترامى على ضفاف أحد الأنهار، يسير رجال الباكة بصمت مطبق، محاذرين أن تصدر عنهم أدنى حركة. إنهم في مكان في منطقة الصيد الكبير، يتأملون الرمال بدقة متناهية، ويقدرون جنسية الحيوانات من آثار الأقدام المنطبقة على الرمال. هناك يحظر على الجميع الكلام، يتعاملون بطرق الهمس والإشارات فقط. وما أعجب تلك اللغة، فحركات الأصابع وتعابير الوجه كلها تعد كلمات مقروءة يفهمها الجميع. فعندما يضع أحدهم قبضته على جبينه، فذلك يعني أن الغوريلا الضخمة قد أصبحت على قاب قوسين أو أدنى منهم. وحين يلصق أحدهم إصبعه بأرنبة أنفه، يفهم من هذه الإشارة أن الفيل الضخم بالقرب منهم. أما إذا أشار أحدهم بإصبعه، وذلك بأن يضعها على طرف شفتيه، فهي إشارة تدل على رؤية الخنزير البري. يتوقف المسير عندما يحل الظلام، يهتف الزعيم ويأمر الجميع بالوقوف للراحة. بسرعة تنتصب الخيام ويتوقف كل نشاط لديهم، فتقطع جذوع الأشجار الصغيرة وتنصب في الأرض على شكل قوس دائري، ثم يبدأ الاستعداد بتجهيز الطعام، وتوضع القدر فوق الموقد. وعندما تطل برأسك لترى ما يوجد ضمنها، فإنك ستجد أنواعا غريبة من الحشرات والديدان تتحرك في كل اتجاه. إنه الطعام اللذيذ لدى شعب الباكة. وفي الصباح التالي تبدأ المهمة الأصلية لرجال الباكة، وهي الصيد الكبير. فيتركون النساء والأطفال في الخيم، ويذهبون ليتوغلوا في الغابة المجاورة وسط المخاطر المحفوفة بكل ما هو غريب وعجيب، من حيوانات كاثرة إلى ثعابين ضخمة إلى حشرات سامة. وتتفق النساء على تنظيم رحلة صغيرة لصيد الأسماك في النهر القريب من مكان المخيم. وعندما ينجحن في اصطياد سمكة كبيرة، يصرخن جدلات مترنمات: تبارك دجنجي، تبارك دجنجي، أي أن جني الغابة المعبود قد بارك لهم في رحلة الصيد. وعلى أساس هذا التبارك نجحنا في اصطياد أسماك كبيرة. أما الرجال في بعض الأحيان يعودون وهم يجرون خلفهم أذيال الخيبة، وهم في حالة من الإنهاك والإرهاق الشديدين، وقد يصاب معظمهم بجروح سخينة، بينما يرتمي البعض الآخر على الأرض، وذلك نتيجة إصابتهم من أثر الرحلة مع بعض الوحوش الكاثرة. وأيضا تلك الحشرات التي تغرز في أجسادهم السموم بلا رحمة أو شفقة، فيصابون بهذيان إثر هذه السموم. وفي الصباح التالي يبدأ الرجال بالتحدث وبصوت مرتفع، إنهم يناقشون أمر الرحيل مرة أخرى للصيد الكبير. وتبدأ رحلتهم الثانية، فيسيرون ساعات طوال حتى يبلغوا المكان المحدد، ومن ثم يتوقفون متربصين للفريسة بحذر شديد وصمت مطبق. عنوان جانبي: تحضير الأرواح المقدسة، طقس إلزامي لكل رحلة صيد. عندما يكتشفون في بعض الأحيان آثارا حديثة تؤكد لهم عن وجود الغوريلا، يتوقف شعب الباكا بينما يبدأ الزعيم بأداء الطقوس التقليدية. يبحث الزعيم عن نغنجة بغية استشارته لتحديد الوقت المناسب والمكان الملائم للصيد. ونغنجة هو أحد الأولياء الذين انعقدت بينهم وبين الأرواح المقدسة صلة قوية جعلت شعب الباكا يؤمن إيمانا جازما بكافة تنبؤاته ويعودون إليه في جميع أمورهم، وذلك ليعطيهم الحل المناسب لما يستعصي عليهم من شؤون حياتهم. فإن نغنغا يرافقهم على الدوام في كافة الرحلات. عنوان جانبي: نغنغا والأرواح المقدسة. في خيمة يلفها الظلام من كل جانب يتربع في وسطها نغنغا على الأرض. إنه الرجل الوقور ولديه التنبؤات الصحيحة، يمسك بيديه فروة الزبادة المرقب وهو حيوان من الفصيلة الزبادية، يمسح تلك الفروة براحة يده وكأنه يستوحي منها الغيب. ويبدأ نغنغا يتمتم بكلمات خافتة مبهمة لا تسمع منها شيئا سوى همسات فقط، بينما عيناه تتمعن في الفروة. وبعد قليل يقرأ ما يرتسم من إشارات غير منظورة للآخرين، فهو الوحيد الذي يراها ويقرأها لأنه الوحيد الذي له صلة بالأرواح المقدسة، وهي بدورها توحي له بما يجب عمله، تحدد له كل شيء عن رحلة الصيد، ما يصادفهم خلال الرحلة وماذا يحيط بهم والمكان الملائم والوقت المناسب، وهل بالإمكان الفوز بصيد الغوريلا وذلك هو الصيد الأكبر. وعندما يتحدد كل شيء ويبارك رحلتهم جني الغابة المعبود جنجي، تكون عندئذ رحلتهم قد أصبحت على ما يرام. وينطلق بعد ذلك شعب الباكا مبتدئين ترحالهم إلى منطقة الصيد، وهم حذرين كل الحذر بما سيلاقون من أمور خلال الرحلة. وفي الوقت المناسب والمكان الملائم الذي حدده له نغنغا، يتوقف الموكب عن المسير ويتوارى كل منهم عن الأنظار، ويبدأ التسلل بخفة وهدوء مثير للغاية. وقد امتشقوا رماحهم القاتلة يتتبعون مصدر الأصوات من بين النباتات المتعرشة الكثيفة والأشجار المتشابكة بأغصانها. بينما تتقدم الغوريلا الضخمة تدق الأرض دقا ثقيلا ومتواترا، وباطمئنان الغافل تتقدم من غير أن تدرك أنها قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من المصيدة المعدة لها. ومن بين الأعشاب الكثيفة برزت رؤوس الصيادين ولمعت الرماح الحادة، وفي نقطة الالتقاء المحددة وفجأة تسدد الضربات بسرعة ومهارة فائقة في التصور، فتحجب الدماء عن عيون الغوريلا رؤية العيون الغاضبة والسنان اللامعة التي تتناولها من كل جانب، فتزأر ثائرة وهائجة وتأخذ في الدوران يمينا وشمالا، ويتضرب صدرها بيدها وتمضي في نضالها المستميت تحاول صد الضربات التي تتلقاها بلا رحمة أو شفقة، ولكن سرعان ما تتهاوى على الأرض بلا حراك. عندئذ تعلو صيحات المنتصرين لتهز أرجاء الغابة، ثم يلتف حول الجثة الهامدة ينشدون أغنية الصياد الجذلة، وهذا طقس ديني تقليدي يمارسه شعب الباكا قبل المباشرة بالعودة إلى مخيماتهم. ويعودون من رحلتهم ضمن موكب الانتصار، يتقدمهم الزعيم نغنغا ذلك الرجل الوقور وهو يضرب براحة يده اليمنى كوع يده اليسرى، وهي حركة تدل على الانتصار وعلى العودة غانمين. وعند الوصول تستقبلهم النساء وإلى جانبهن الأطفال، فيبدأن بالزغاريد ثم ينشدن النشيد التقليدي وهو ما يلي: تبارك دجنجي، تبارك دجنجي، يا جني الغابة، يا معبود الباكة، إنك تحمينا من وحوش الغابة الكافرة، أنت الوحيد الذي تدافع عن أذيتنا من الغوريلا والفيلة، أنت الوحيد الذي يمدنا بالقوة الخارقة والقدرة العالية على مواجهة كافة الأخطار في حياتنا. وينشدون أيضا ما يلي: تبارك دجنجي، تبارك دجنجي، يا جني الغابة المعبود، إننا نختفي عن الأنظار بفعل الغمامة الضبابية التي تلف بها أعين الأعداء. وهكذا تتم الاحتفالات التقليدية والتي يمارسها شعب الباكة، وذلك قبل المباشرة بسلخ جلد الطريضة واستعدادا لطهي بعض أعضائها. وشعب الباكة يخص بالطريضة الكبد ولحم الأكتاف، وبين هرج شعب الباكة ومرحهم يتسلل نغنغا لوحده بعيدا عن القبيلة، ويتمتم خاشعا وهو في حالة الغيبوبة المقترنة بنشوة بلا حدود: آه يا دجنجي، يا جني الغابة، ويا معبود شعب الباكة المخلص، لك على الدوام، يا من اصطفاك كومبا الإله الأب خليفة له على الأرض، تتراءى لنا في كل مكان وفي كل زمان، فأنت الوحيد الذي ترعى شؤون أبناء الإله كومبا. أي قدرات خارقة تلك التي زرعتها في قلوب أبنائك البواتن! إيه دجنجي، يا جني الغابة، متى أيها المعبود سيتجلى حضورك المبارك لتهبنا البركات وتمنحنا الخير والرزق الوفير؟ وعلى حين غرة وبلا حسبان يسمعون من بعيد صدى صوت عميق، هذا الصوت لا يمكن أن يكون لإنسان ولا حتى لأي مخلوق عادي على وجه الكرة الأرضية، فيهلل شعب الباكة وهو في خشوع وهيبة ووقار إثر هذا الصوت: آه وألف آه، إنه نداء جني الغابة المعبود دجنجي، إنه الآن يبلغ عن قرب حضوره، لقد أتى الآن لزيارة الشعب من الغابة، ويعلو صوته الجهوري والعميق ينادي من أعماق السماء، فليبارك الرب شعب الباكة الأقدام. إنها بالفعل شبه أسطورة من أساطير القدامى، ومع ذلك فإن شعب الباكة شعب حقيقي لا يزال حتى الآن يعيش حياته المميزة، فهو أكثر الشعوب الإفريقية تميزا، فالعادات تغلف حياته والتقاليد تلف به من كل جانب، وكومبا إلههم الوحيد، فهو الإله الرب ليمنح بواسطته البركات لشعب الباكة الأقزام. الفصل الثاني، عنوان الساحل الإفريقي، عنوان الفولة، رعاة إفريقيا. عنوان جانبي، فكرة عامة: على امتداد الشريط الطويل المترامي ما بين حدود السنغال حتى بحيرة تشاد، حيث تمتد الصحراء الجافة والتي تحتل الغابات الاستوائية مسافات شاسعة منها، يعيش هناك نحو 6 ملايين نسمة، هم مجموع شعب الفولة، والذي لم تتناوله حتى الآن أبحاث العلماء الأنثروبولوجيون بدراسة وافية وجلية وواضحة، لذلك فقد بقي جزء هام من تاريخ هذا الشعب مجهولا. وينتشر شعب الفولة في تلك البقاع المنبسطة أشتاتا، ويمكن حصرها بمجموعتين: أولا المجموعة الأولى، لقد سكنت المجموعة الأولى في المنطقة الغربية في منطقة الحدود الفاصلة ما بين السنغال وغينيا وموريتانيا. المجموعة الثانية، وأما المجموعة الثانية فقد سكنت في المنطقة الشرقية ما بين أدماوة وماسينيا. عنوان جانبي، الفولة رعاة إفريقيا، إن الفول كالبدو يشدون الرحال كلما ملوا المقام في منطقة ما، إنهم مهاجرون باستمرار وعلى الدوام لا يقر لهم قرار، وليس هناك أفق ينتهي عند عالمهم الخاص، ولا مناطق جغرافية تتحكم في أقاليمهم، ولا وطن يحدد انتماءهم. إن تاريخهم هو الترحال باستمرار، تراثهم فضاء وشمس وماء وخيام صغيرة تنشر وتطوى كشراع مركب صغير يرسو حين يرهق الإبحار، ثم يشده الشوق ليبحر من جديد مرة أخرى، وهكذا دواليك. هكذا يحيا شعب الفولة، إنه الشعب الإفريقي الذي يتميز بخاصية فريدة ضمن وسط ذلك المزيج العرقي المتنوع، والذي تكونت منه الشعوب الإفريقية المتعددة. وكما ينفصل النحل عن قفيره، يتفرق كذلك هذا الشعب بعشائر وجماعات، سكن كل منهما بقعة معينة من الساحل المترامي ما بين حدود السنغال والتشاد، ليستقر بعضهم أيضا في النيجر وفي مالي. غير أن هذا لم يدم طويلا، لأن تاريخهم بتربية المواشي جعل حياتهم نمطا شبيها بطريقة حياة البدو، ترحال دائم وعدم استقرار. لذلك فإنهم ما لبثوا أن تحولوا من حالة الترحال الدائم إلى الإقامة والاستقرار بسبب الأخطار الناجمة عن قيام بعض الدول الإفريقية الناشئة. وأما النيجر فهي أكثر عشائر البروروس والتي استوطنت في النيجر، وهي أكثر عشائر الفولة ارتباطا بالأعراف والتقاليد الموروثة. لذلك تركز بحث البروفيسور هوغو على دراسة القوانين والأنظمة التي تحكم حياة شعب الفولة من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وجماعة البروروس هي الوحيدة التي تميزت بنظمها الاجتماعية العريقة والفريدة، فلقد بقيت أمينة لشعب الفولة وفية لتقاليده، فلا يمكن أن تحيد عن الأصول المتعارف عليها خلال التاريخ ولا التقاليد الموروثة. إن شعب الفولة والبدو تربطهم علاقة وثيقة، فقد عاش نمطا اجتماعيا واحدا، فالصفات مشتركة والتي حكمت مجتمعيهما، وبذلك فقد انحصرت نشاطاتهما في تربية الماشية من البقر يسمى والزيل الدرباني، وهو حيوان ثدي ذو سنام من الفصيلة البقرية. ولقد عاش شعب الفولة مع جماعات إفريقية، ولا سيما جماعات الطوارق وجماعة الكوانتا، وجميعهم كانوا ينعمون بالوفاق والوئام والسلام. هنا تجدر الإشارة إلى القول بأن أصل هذه الجماعات بقي سرا لم يكتشف، ولم تتوصل إليه الدراسات والأبحاث من قبل العلماء الأنثروبولوجيين، فلقد تعددت النظريات وتشتتت الآراء، مما جعلها موضع شك والتباس. عنوان جانبي: هذا الشعب من أين استمد جذوره؟ ينقسم البروروس إلى وحدتين حاليا، وتعداد مجموع الوحدتين حوالي 6 ملايين نسمة. وأن نموذج البشري يخضع عند إنسان البروروس لتعديد الأعراق لديه، فهي تجمع ما بين السمات الأوروبية والسمات الإفريقية الخالصة. وأما من الجانب اللغوي، نقول ولربما أن توحيد اللغة هو نتيجة لتعايش مشترك تم في زمن من الأزمان. والحقيقة هي ربما استمدت هذه الشعوب والعشائر المتفرقة جغرافيا والمتنافرة عرقيا، استمدت وحدتها من خلال النمط الذي تعيشه ومن خلال التقاليد والأعراف لديهم. فإن الجغرافية السياسية التي فرقت وشتتت شعب الفولة هي وليدة العوامل الاستعمارية ما بين هضبتي غاونديري وجوس ووادي الأدوات على الحدود الفرنسية الإفريقية. من هنا يتضح لنا أن إنتاج الماشية بات أحد المصادر التي يعيش عليها شعب الفولة بكافة تنوع عشائره وجماعاته، وهي مقياس ومنطلق في الحكم على هذا الشعب وعلى وحدته. عنوان جانبي: مراسيم الزواج. إن الطقوس الشعائرية عند شعب الفولة يكاد يخلو من المناسبات الإيمانية التي فاض بها الشعوب الإفريقية الأخرى، فشعب الفولة عند احتفاله بالزواج لا يعرف سوى قرع العصا والتي تسمى البستونات في احتفالات الزواج، والمسمى لديهم الكوجال. وهذه الاحتفالات تتيح لهم ذبح بعض المواشي تكريما للحدث السعيد، وتجري العادة على أن يتحمل أهل العريس تكاليف الاحتفال بما في ذلك الذبائح التي تنحر تدليلا على عظمة مقام العروس. والجدير بالذكر أن الهدايا التي تقدم عادة للعروسين يعيدونها فيما بعد إلى أهل العريس تعويضا لهم عما تحملوه من نفقات باهظة للاحتفال بالعروسين. وأما أغرب ما يتم في تلك الشعائر هو أن دم الذبيحة الأولى هي بمثابة العقد الشرعي الذي يبيح ويحلل القدسية للزوجين، فأمر عيشهما المشترك تحت سقف واحد مرتبط بدم الذبيحة الأولى ارتباطا كليا. وأكثر ما يميز حياة شعب الفولة الاجتماعية هي تلك الاحتفالات التي تقام عادة في مناسبة الانتقال من مرحلة الطفولة إلى سن الشباب، يتعين عليه عندئذ تحمل المسؤولية وخاصة مسؤولية القطيع. لذلك يقوم هؤلاء الشباب برحلات طويلة قد تستغرق سنة كاملة بحثا عن الكلى، وذلك لندرة العشب في بعض المواسم الجافة حيث تضمحل المياه ويغزو الياباس تربة الأرض القاحلة. ومبدئيا تقتصر هذه الرحلات على الشباب فقط، ويحظر على الشابات الاشتراك فيها، ويجب أن يكون لكل فريق رئيس، وهذا حسب التقليد المتعارف عليه، في حين يبقى كل راع على حدة مسؤولا عن قطيعه يحوطه باهتمامه. والقرع بالعصا هو عبارة عن اختبار شعائري يمارسه شعب الفولة كامتحان لرجولة الشباب، وقد يحمل لبعضهم شهرة واسعة في هذا المجال تكون دليلا لهم على بأسهم وشجاعتهم وجلدهم على احتمال المشقات. ويعيش الشباب في أكواخ صغيرة معزولة، وهي تعتبر حدودا محرمة على المتزوجات فقط، بينما تحل للفتيات العازبات قضاء الليل فيها. وهناك ثمة هدف فرعي من وراء اختبار القرع بالعصا، وهو يتمثل في التكفير عن الذنوب، إذ تغسل الضربات التي يتلقاها الشباب خطاياهم وتطهر أرواحهم من الفساد والضلال. عنوان جانبي: المرأة عند شعب الفولة. إن المرأة عند شعب الفولة تتمتع بحرية مطلقة، فالمجتمع يبيح لها ما يباح للرجل، فلا قيود تحد من حركتها ولا سلطة تقهر ميولها. الأمومة فقط هي وحدها المعيق، إذ يصبح الوليد هو التزامها القسري الذي تكرس له نفسها. وتتحلى نساء الفولة بالجواهر والقلائد والحلي، فإنك تميز على الفور بين المرأة المتزوجة وبين المطلقة أو الأرملة، وبين العازبة وبين العانس، وذلك بملاحظة الأقراط التي تتدلى من أذانهن والعقود التي تعقد حول أعناقهن إلى آخره. إنسان شعب الفولة هو بصفة عامة كائن حر لا تحد من حركته سطوة قانون أو سلطة نظام، فهو متحرر من كل التزام ما عدا ارتباطه التاريخي بالماسية، فهو الأمر الوحيد الذي يعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز. فأي عالم هذا وأي شعب هذا؟ حرية مطلقة بلا حدود، وتاريخ يتمسك به بلا منازع، وحياة يعيشها حسب ما تقتضيه التقاليد والأعراف فقط، وكل ذلك هو فخر وزهو وتفوق واعتزاز. عنوان الفصل الثالث، عنوان أمريكا الشمالية، عنوان الهنود الحمر. عنوان جانبي، فكرة عامة: إن أمريكا الشمالية تعد في المرتبة الثالثة بين القارات من حيث المساحة وكثافة السكان. يحدها المحيط المتجمد الشمالي شمالا، ويحدها المحيط الأطلسي شرقا، وأمريكا الجنوبية جنوبا، والمحيط الهادي غربا، وتبلغ مساحتها حوالي 24,257,000 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 360 مليون نسمة. تتألف القارة الأمريكية الشمالية من سلسلة جبال الأبلاش في الشرق على محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي، تقابلها سلسلة جبال روكي الشاهقة في الغرب على محاذاة شاطئ المحيط الهادي، والتي تعبر القارة من الشمال إلى الجنوب، وتعرف في المكسيك باسم سييرا مادري. وبين هذه السلاسل الجبلية تمتد سهول شاسعة تبدأ عند حوض هيدسون في الشمال وتنتهي عند خليج المكسيك في الجنوب. تعرف أمريكا الشمالية بأن بها كافة أنواع المناخات، فمن المناخ القطبي في أقصى الشمال إلى المناخ البارد في كندا، والمناخ المعتدل في الوسط، والمناخ الصحراوي عند أقدام جبال روكي، والمناخ الاستوائي في الجنوب. وأما أهم المعالم في أمريكا الشمالية نذكر بعضا منها. أعلى قممها هي قمة مالينكي، وتبلغ 6,193 متر في ألاسكا. وأما أطول أنهارها فهو نهر الميسوري الذي يبلغ طوله 4,368 كيلومتر، وهو أحد روافد الميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. عنوان جانبي، أصل الهنود الحمر. ربما تكون قد شاهدت فيلم رعاة بقر عن الأمريكيين، ورأيت من خلاله تلك المعارك الضارية التي كانت تقوم بينهم وبين الهنود الحمر. فإن الأفلام الأمريكية والمجلات قد صورت الهنود الحمر على شكل مغاير للحقيقة، وبذلك يمكن القول بأنه قد ترسبت في الأذهان فكرة خاطئة بأن الهنود الحمر هم قوم متعطشون للدماء ومولعون بالحرب وميالون للعنف والقسوة. ولكن التعمق قليلا في حضارة هنود أمريكا الشمالية سيجعلنا نقف لندرك مقدار ما وصل إليه أولئك القوم من ثقافات متنوعة، وأيضا مقدار ما تنم أعمالهم عن مستوى روحي الرفيع. لقد أثبت علماء الجيولوجيا أن أمريكا كانت متصلة بآسيا، وذلك عبر جسر بري كان قائما في ذلك المكان الذي يعرف في هذا اليوم باسم مضيق بيرينغ. فمنذ زمن بعيد انطلقت قبائل المغول عبر هذا الجسر البري من آسيا لتستقر في أمريكا وتشكل نواة سكان القارة الأول. ومن المعروف في التاريخ بأن المكتشف الأول لأمريكا هو البحار والمغامر كريستوف كولومبوس، والذي اعتقد أنه قد اكتشف طريقا قصيرا إلى الهند. وعندما نزل كولومبوس على الشاطئ الأمريكي ظنا منه أنه وصل إلى الهند، ولعل ذلك لأنه قد قابل أناسا ذوي بشرة سمراء وشعور سوداء مرسلة على الكتفين فسماهم جنودا، وما زال يطلق عليهم هذا الاسم حتى يومنا هذا. ولقد جاء بعد كولومبوس البحار أمريكو فاسبوتشي ليعطي البلاد الجديدة اسمه، ويذكر لنا التاريخ بأن الأسبان والبرتغاليين كانوا أول القادمين إلى القارة بغية البحث عن الذهب والفضة، وقد استقروا في مكسيكو وفلوريدا وأمريكا الوسطى، وأطلقوا على سكان القارة الأصليين اسم الهنود لاعتقادهم أنهم نزلوا أرض الهند، وتوالت الهجرات إلى أمريكا بعد ذلك، منهم الفرنسيون والهولنديون والسويديون إلى آخره. أما الأفارقة السود فقد استقدموا إلى القارة الأمريكية كعبيد للعمل في المزارع، وهم الآن يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان الجزر بالإضافة إلى وجودهم في العديد من المناطق الأخرى. وأما الهنود الأمريكيون فهم لا صلة لهم على الإطلاق بالهند، لكن العلماء الأنثروبولوجيين يعتقدون أن أسلافهم قد جاءوا من آسيا، حيث نزحوا منها إلى منطقة ألاسكا ربما عن طريق سيبيريا منذ حوالي 26 ألفا إلى 8000 سنة قبل الميلاد. وعلى كل حال فإنه ما يزال الآن في القارتين الأمريكيتين عدد كبير من الهنود الحمر. عنوان جانبي تقسيم القبائل لمجموعات. مما يذكر عن القبائل الهندية التي تسكن أمريكا الشمالية أنها مقسمة إلى مجموعات قبلية تضم كل مجموعة عدة قبائل، ولعل الكثير منا قد سمع عن بعض أسماء هذه القبائل من حيث أن أسماءها تطلق على عدة ولايات أمريكية أو أنهار أو مدن، ونذكر منها ما يلي: أولا ولاية ألاباما هي كلمة مشتقة من الكلمة الهندية التي تعني هنا نقيم ونبقى. ثانيا ولاية كونيلتيكت كلمة تعني بالهندية النهر الطويل. ثالثا ولاية لينتكي هي من الكلمة التي تعني الحقل المزروع. رابعا ولاية ماساشوستس وهي تعني التل الكبير. خامسا ولاية ميشيغان وهي تعني البحيرة الكبيرة. سادسا ولاية نبراسكا من الكلمة الهندية التي تعني النهر المنبسط. سابعا ولاية مينسوتا من الكلمة الهندية التي تعني الماء المغطى بالسحاب. ثامنا ولاية ميسيسيبي من الكلمة الهندية وتعني الأراضي الصديقة. تاسعا ولاية أوكلاهوما من الكلمة الهندية وتعني الرجل الأحمر. عاشرا ولاية تينيسي من الكلمة الهندية وتعني نهر تينيسي الصغير. ويتميز الهنود الحمر بغياب فصيلة بي من دمائهم، كما يتغير بوجود عامل آر إتش السالب، وهذا ربما ينفي انتماءهم إلى الجنس المنغولي في آسيا من الناحية الأنثروبولوجية. وأما عدد الهنود الحمر في الولايات المتحدة في هذا الوقت فإنه أصبح نصف العدد تقريبا عما كانوا عليه يوم اكتشف كولومبوس أمريكا، ويعيش معظمهم في الوقت الحاضر غربي نهر المسيسيبي. أما في الناحية الشرقية للنهر فلا يوجد إلا القليل جدا. عنوان جانبي الهنود الحمر جغرافيا. لقد عاش في قارة أمريكا الشمالية عدة أنواع من الهنود الحمر، ولكن تقسيمهم من الناحية الجغرافية إلى: أولا هنود السهول، وهم يشتهرون بخوذاتهم الحربية